عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل معكم قراءة كتاب منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته للمؤلف الدكتور علي الوردي. ووصل بنا الكلام إلى الفصل الثالث، ابن خلدون والمنطق الأرسطي. بعد وفاة ابن تيمية بأربع سنوات ولد صاحبنا ابن خلدون. ونلاحظ في مقدمة ابن خلدون كثيرا من الآراء التي جاء بها ابن تيمية والتي جاء بها الغزالي في نقد العقل والمنطق، وهذه الآراء قد ترد في المقدمة أحيانا بألفاظ تشبه ألفاظ ابن تيمية والغزالي، وقد ترد أحيانا بألفاظ مختلفة مع الاحتفاظ بالمعنى. مما يجدر ذكره في هذا الصدد إن ابن خلدون جرى في عرض آرائه المنطقية على أسلوب لا يخلو من غموض والتواء، فهو لم يوضح منهجه المنطقي توضيحا مركزا يجعل القارئ يفهم ما يريده من النظرة الأولى، فقد جاءت نقداته المنطقية متفرقة هنا وهناك في ثنايا المقدمة، حتى أصبح من العسير على القارئ أن يتابعها ويربط ما بينها في منظومة واضحة المعالم. أضف إلى ذلك أن أسلوب ابن خلدون بوجه عام ليس بالأسلوب المتناسق الذي يوضح بعضه بعضا كثيرا، والظاهر أن الخلق أو الخلق الدبلوماسي الذي اشتهر به ابن خلدون جعله لا يفصح عن آرائه إفصاحا تاما، كأنه كان يخشى أن يثير عليه بعض الذين تغضبهم تلك الآراء، فهو يراوغ فيها ويداور ويمطط فيها تارة ويقتضيها تارة أخرى. وأعترف أني لم أستطع أن أفهم مقاصد ابن خلدون إلا بعد أن قرأت مقدمته عدة مرات قراءة إمعاء واستقصاء، وفي كل مرة أقرأ المقدمة فيها أكتشف منها وجها جديدا من آراء ابن خلدون، ومن يدريني فربما كنت حتى هذه الساعة بعيدا عن فهم ابن خلدون كما هو في حقيقة أمره. يقول المؤلف، يقول عدة مرات قرأت مقدمة ابن خلدون، ولكني أعترف الآن أنني ربما أكون مخطئا في فهم مراد وحقيقة ما يريده ابن خلدون في هذه المقدمة. ابن خلدون ومبدأ السببية. يذهب الدكتوران جميل صليبة وكامل عياد إلى القول بأن ابن خلدون خالف الغزالي في مبدأ السببية، وهما يستندان في ذلك على عبارتين وردتا في المقدمة. هما أولا أن الطبيعة لا تترك أقرب الطرق في أفعالها وترتكب الأعوص والأبعد، إن الطبيعة لا تترك أقرب الطرق في أفعالها وترتكب الأعوص والأبعد. ثانيا، وهكذا كان حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله بالعشائر والعصائب، وهم المؤيدون من الله بالكون كله لو شاء، ولكنه أجرى الأمور على مستقر العادة. يغلب على ظني، يقول الوردي، يغلب على ظني أن في هاتين العبارتين لا سيما العبارة الثانية منهما ما يؤيد رأي الغزالي في السببية، فالغزالي كما رأينا في الفصل السابق لا يعتبر السببية قانونا طبيعيا صارما، بل يعتبرها عادة شاء الله أن تجري في الكون، وهو قادر على خرقها أو تبديلها. وعبارة ابن خلدون الثانية تشير إلى رأي الغزالي هذا، حيث جاء فيها ولكنه أجرى الأمور على مستقر عادة. وعلاوة على ذلك نجد ابن خلدون يرى في المعجزات والكرامات وخوارق السحر عين الرأي الذي قال به الغزالي، إذ هي في نظره خرق أو خرق لمبدأ السببية. يذهب الدكتور طه حسين مذهبا قريبا من مذهب الدكتورين صليبة وعياد، وهو يؤكد بأن مبدأ السببية كان أحد الأسس الثلاثة التي بنى ابن خلدون عليها نظريته الاجتماعية. يقول طه حسين عن ابن خلدون: ولا يرى مثل كورنو أن السبب في ذاته أثر من آثار المصادفة، أي أثر من آثار الالتقاء مصادفة بين طائفتين من الأسباب، وهو مبدأ يناقض الفلسفة العقلية. يرى طه حسين أن ابن خلدون يؤمن بمبدأ السببية على نمط ما قالت به الفلسفة العقلانية، أي بخلاف ما قال به الذين نقضوا هذا المبدأ من أمثال الغزالي وهيوم وكورنو. ولكن طه حسين يعود فيعترف بأن ابن خلدون جعل لمبدأ السببية استثناءات، وهي تلك التي تحدث في المعجزات والكرامات وأعمال السحرة. ولست أدري كيف يوفق طه حسين بين القول بهذه الاستثناءات الخارقة للعادة وبين القول بمبدأ السببية الذي تؤمن به الفلسفة العقلية. مهما يكن الحال، فإننا نستطيع أن نتبين رأي ابن خلدون في مبدأ السببية بشكل أوضح في الفصل الذي عقده في المقدمة حول علم الكلام، حيث قال: إن الحوادث في عالم الكائنات سواء كانت من الذوات أو من الأعمال البشرية والحيوانية فلا بد لها من أسباب متقدمة عليها، بل تقع في مستقر العادة وعنها يتم كونها. فوجه تأثير هذه الأسباب في الكثير من مسبباتها مجهول، لأنها إنما يوقف عليها بالعادة لإقتران الشاهد بالاستناد إلى الظاهر، وحقيقة التأثير وكيفيته مجهولة، وما أتيتم من العلم إلا قليلا. فلذلك أمرنا بقطع النظر عنها وإلغائها جملة، والتوجه إلى مسبب الأسباب وفاعلها وموجدها. نلاحظ في هذا أثر الغزالي واضحا، ويمكن القول أن ابن خلدون قد امتاز على الغزالي من حيث تأكيده على عجز العقول البشرية أن تفهم كيفية تأثير الأسباب في الحوادث. وهنا يقرب ابن خلدون من الاتجاه العلم الحديث، إنه يقول كالغزالي: إننا عرفنا مبدأ السببية من طريق العادة، ولكنه يعود فيقول بأن هذه العادة قد تكون مخطئة لأن علمنا بالأسباب محدودة، ولهذا وجب علينا أن نقطع النظر فيها ونتوجه إلى الله خالق الأسباب. ابن خلدون ومبدأ العقلانية. يظهر أثر الغزالي في ابن خلدون هنا أكثر من ظهوره في شأن مبدأ السببية. فابن خلدون يرى كالغزالي أن العقل البشري محدود، وأنه غير قادر على النظر في حقائق الكون إلا ضمن نطاق معين لا يجوز أن يتعداه. وقد ورد هذا الرأي في المقدمة بصور شتى ومواضع متعددة. يقول ابن خلدون في أحد هذه المواضع ما يلي: ولا تثقن بما يزعم لك الفكر من إنه مقتدر على الإحاطة بالكائنات وأسبابها والوقوف على تفصيل الوجود كله، وسفه رأيه في ذلك، واعلم أن الوجود عند كل مدرك في بادئ رأيه منحصر في مداركه لا يعدوها، والأمر في نفسه بخلاف ذلك والحق من ورائه. ولو سئل الحيوان الأعجم ونطق لوجدناه منكرا للمعقولات وساقطة لديه بالكلية. فإذا علمت هذا فلعل هناك ضربا من الإدراك غير مدركاتنا، لأن إدراكاتنا مخلوقة محدثة، وخلق الله أكبر من خلق الناس، والحصر مجهول، والوجود أوسع نطاقا من ذلك، وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه، بل العقل ميزان صحيح فأحكامه يقينية لا كذب فيها، غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلهية وكل ما وراء طوره، فإن ذلك طمع في محال. ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب فطمع أن يزن به الجبال، وهذا لا يدرك على أن الميزان في أحكامه غير صادق، لكن للعقل حدا يقف عنده ولا يتعدى طوره حتى يكون له أن يحيط بالله وبصفاته، فإنه ذرة من ذرات الوجود الحاصل منه، وتفطن في هذا لغلظ من يقدم العقل على السمع في أمثال هذه القضايا وقصور فهمه واضمحلال رأيه، فقد تبين لك الحق من ذلك. الآن انتهى كلام ابن خلدون، والكلام الآن للمصنف. لا شك أن ابن خلدون اقتبس هذا الرأي من الغزالي، إذ نلاحظ شبها لا يستهان به بين عبارات الغزالي وعبارات ابن خلدون. ومما يلفت النظر بوجه خاص أن ابن خلدون شبه العقل بالميزان وقال بأن ميزان الذهب لا يصح أن توزن به الجبال. وقد ذكرنا في الفصل السابق كيف أطلق الغزالي على المنطق اسم الميزان والمحك والمعيار، ولكن ابن خلدون ذهب في نقد العقل إلى أبعد مما ذهب إليه الغزالي. فالغزالي يعتقد كما رأينا أن العقل عاجز عن فهم الأمور الإلهية، أما ابن خلدون فيعتقد أن العقل قاصر عن فهم الأمور الاجتماعية علاوة على الأمور الإلهية. وقد كان الغزالي يرى أن المختصين في العلوم العقلية كلما تعمقوا فيها قصرت بصيرتهم عن فهم العلوم الإلهية، ويأتي ابن خلدون ليقول عنهم أن بصيرتهم قاصرة أيضا عن فهم السياسة وغيرها من أمور المجتمع. عقد ابن خلدون فصلا في مقدمته بعنوان في أن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها، وهو يقصد بالعلماء أولئك الذين يتبعون في علومهم القياس المنطقي. يقول عنهم إنهم اعتادوا في حياتهم العلمية أن يغوصوا إلى المعاني فينتزعوها من المحسوسات ويجردوها في الذهن أمورا كلية عامة، وقد دأبوا أن يطبقوا هذه الكليات العامة على السياسة وغيرها من شؤون المجتمع، ولهذا نجدهم يفشلون فيها فشلا ذريعا. إن السياسة في نظر ابن خلدون يحتاج صاحبها إلى مراعاة أحوال العمران كما هي في واقعها الخارجي، وكثيرا ما تكون الكليات العقلية العامة مخالفة للجزئيات الخارجية الواقعية. ولهذا كان الرجل العامي ذو الطبع السليم والذكاء المتوسط أكثر نجاحا في السياسة من العالم المتمنطق، إنه ينظر في الأمور بفطرته الحسية فلا يبني حكمه على قياس أو تعميم، وهو في هذا كمثل السابح الذي لا يفارق الساحل عند الموج فيأمن من الغرق. وينتهي ابن خلدون من هذا قائلا: ومن هنا يتبين أن صناعة المنطق غير مأمونة الغلط لكثرة ما فيها من الانتزاع وبعدها عن المحسوس. ويعلن ابن خلدون رأيه بجلاء أكثر في فصل آخر من مقدمته، وهو الذي جاء بعنوان في إبطال الفلسفة وفساد منتحليها، فهو يذكر فيه كيف أن المنطق الذي يتبعه الفلاسفة قاصر من ناحيتين: الأولى من ناحية النظر في الإلهيات كما أسلفنا، والثانية من ناحية النظر في الموجودات الجسمانية وهي التي يسميها الفلاسفة بالعلم الطبيعي. ووجه قصور المنطق في هذه الناحية أن النتائج الذهنية التي تستخرج بالحدود والأقيسة غير يقينية، وهي لا تطابق ما هو موجود في الخارج، اللهم ما يشهد به الحس من ذلك فدليله شهوده لا تلك البراهين، فأين اليقين الذي يجدونها فيها؟ يبدو من هذا أن ابن خلدون قد طور رأي الغزالي وذهب فيه مذهبا لعل الغزالي لا يرضى به، فقد كان الغزالي لا يثق بالمعرفة التي تأتي عن طريق الحس، وهو في ذلك يوافق الفلاسفة القدامى في الاستهانة بالحس وتخطئته. ويمكن القول إن الغزالي كان يرى وجود نوعين من المنطق أو الميزان الفكري، أحدهما المنطق الأرسطي الذي يصلح لجميع العلوم ما عدا التي تبحث في الأمور الإلهية، والثاني هو المنطق الكشفي الذي يبحث في الأمور الإلهية. أما ابن خلدون فهو يضيف إلى هذين المنطقين منطقا ثالثا، هو المنطق الحسي، وهو الذي يراه ابن خلدون صالحا لفهم الأمور الاجتماعية. الظاهر أن الغزالي كان يريد للأمور الاجتماعية أن تكون كالعلوم الطبيعية خاضعة لمنطق أرسطو. ويأتي ابن خلدون فيقول أن هناك من العلوم ما يخضع لمنطق أرسطو كعلم الهندسة والحساب وما أشبه، ومنها ما لا يخضع له كعلم الاجتماع. ففي رأيه أن المعرفة الاجتماعية يجب أن تكون مستمدة من المحسوس ولاصقة به، فإذا كثر فيها الانتزاع والبعد عن المحسوس كانت العلوم الاجتماعية غير مأمونة العواقب. إن الحس عند ابن خلدون أصدق من القياس المنطقي والتجريد العقلي في فهم الأمور الاجتماعية. يبدو من هذا أن ابن خلدون كان يؤمن بوجود ثلاثة أنواع من المنطق: أولا المنطق الكشفي، هو الذي يصلح للبحث في الأمور الإلهية والروحية وما أشبه. ثانيا المنطق العقلاني، وهو الذي يصلح لبحث الأمور القياسية كالهندسة والحساب وما أشبه. ثالثا المنطق الحسي، وهو الذي يصلح لبحث الأمور الاجتماعية والسياسية وما أشبه. سنرى في بعض الفصول القادمة كيف أن ابن خلدون استعمل هذه الأنواع المنطقية الثلاث في حياته الفكرية. فهو يعترف أولا أنه كتب مقدمته تحت تأثير الإلهام الإني كما يفعل المتصوفة، تحت تأثير الإلهام الآني كما يفعل المتصوفة. ثم نراه ثانيا يلسق كثيرا من فصول مقدمته على نمط من ترتيب الأدلة يشبه ما يفعله المناطق وعلماء الهندسة، وهو أخيرا يحاول استقراء معظم أفكاره من الواقع الاجتماعي المحسوس. ابن خلدون وابن تيمية يأتي الكلام عنه في الدرس القادم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.